الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهي التوسط للغير لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. فمن توسط لغيره لأن يحصل له منفعة أو تدفع عنه مفسدة فهذه تسمى شفاعة. فصاحب الحاجة لوحده وتر، فلما انضم إليه الشافع الذي سيكون سببا في تحصيل المنفعة له أو دفع المفسدة أصبحا اثنين، فهذه هي الشفاعة في كلام العرب مشتقة من الشفع. أما في الشرع فهي الشفاعة التي أعدها الله عز وجل يوم القيامة للأنبياء والملائكة والمؤمنين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر أحاديثها في هذا الباب والذي بعده ثلاث أنواع، أعظمها شفاعته صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الناس يوم القيامة، حيث أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عن الشفاعة ثم يتصدى لها صلى الله عليه وسلم، كما سيمر بنا إن شاء الله يسجد تحت العرش، ثم في نهاية الأمر يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للناس في فصل القضاء. وهذه هي المقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى، وهي أعظم الشفاعات له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة به شفاعته صلى الله عليه وسلم في إدخال أهل الجنة الجنة، فيشفع إلى ربه ويستأذن فيؤذن له ويقال ويقول له الملك: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. شفاعته الثالثة صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب في التخفيف من عذابه. أما بقية الشفاعات في إخراج من دخل النار من عصاة هذه الأمة، أو الشفاعة في عدم دخول النار في بعض عصاة هذه الأمة، أو في رفع الدرجات، فهذه ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، أوتي أي جيء له صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع أي ذراع الشاه، وكانت تعجبه أي يحبها صلى الله عليه وسلم، لكن حبها بمقتضى الطبيعة، فليس أكل الذراع سنة. وذراع الشاه هو من أطيب ما في الشاة لأنه لين ومختلط ما بين لحم وغيره. فنهس منها نهسة أي قطع وعض منها صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا سيد الناس. وفيه الحديث أثناء الأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشفاعة هذا الطويل الذي سنقرأه وهو يأكل صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس كما في هذا الحديث. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لا نسيده صلى الله عليه وسلم في ما لم يسيد نفسه فيه. مثلا على سبيل المثال في باب الصلاة الإبراهيمية أو في باب التشهد لا نسيده صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادات نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها سيد ونحو ذلك، فنقف على ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. أنا سيد الناس يوم القيامة، قال: وهل تدرون بما ذاك؟ يعني ما سبب ذلك؟ هم لا يدرون. ثم ذكر قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام في صعيد واحد، أي في مكان واحد، فيسمعهم الداعي أي من يدعوهم، وينفذهم البصر يعني يبلغهم بصر الرحمن تبارك وتعالى، وقيل بصر أي الناظر لأنه في أرض مستوية، وتدنو الشمس هذه البعيدة تدنو، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يتحملون، يعني يقعون في كرب وشدة وعنت، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم في أي شيء؟ في الفصل بين الناس. فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، هو أبو الآدميين، خلقك الله بيده، وفيه إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، ونفخ فيك من روحه، أي نفخ فيه من روحه فأصبح حيا. والروح هنا حينما أضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف، بمعنى أنه ليس آدم فيه شيء من ربه تبارك وتعالى، فما كان منفصلا فإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كما تقول: بيت الله، ناقة الله وسقياها، إنما هي الباب إضافة التشريف. وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وفيه إثبات صفة الغضب لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. إن قيل إن الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام، يقال هذا غضب المخلوق، أما الخالق تبارك وتعالى فهو ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي. فإذا كان آدم عليه السلام يخاف على نفسه فغيره من باب أولى، أولى اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل. آدم عليه السلام أيضا نبي لكنه أرسل إلى أولاده. أنت أول الرسل إلى الأرض، سمك الله تعالى عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. لعل قل كانت لي دعوة، أي دعوة مستجابة لقومي، فدعا عليهم فتقبل الله عز وجل هذه الدعوة. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. الخليل هو أعلى مرتبة من الصديق. ومن الأنبياء الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته وهي الثلاث، وكانت في ذات الله عز وجل: إني سقيم، فعله كبيرهم، وقال عن سارة: هذه أختي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله تعالى برسالاته وبتكليمه على الناس ما كلم الله عز وجل من الخلق في الأرض من رسله في الأرض إلا موسى عليه السلام. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وقتله من باب الخطأ، فوكزه موسى فقضى عليه. نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. فما قبل عيسى عليه الصلاة والسلام ذكروا لهم ذنوبا، وإن كانت في الحقيقة في بعضها ليست ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتونني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. وفيه أن من أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله عز وجل والابتهال إليه وتمجيده. ثم قال: يا محمد، وفيه إثبات الكلام لربنا، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيجيبه ربه تبارك وتعالى فيشفع للناس في الفصل في القضاء، فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقدم صلى الله عليه وسلم أمته على سائر الخلق، فيقال: يا محمد أدخل جنتك من أمتك من لا حساب عليه. مر بنا أنهم 70,000 من الباب الأيمن من أبواب الجنة، والجنة لها أبواب 8، وهم شركاء الناس، أي أنهم والناس جميعا يدخلون مع بقية الأبواب فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين، أي ما بين البابين، أي الضفتي الباب، من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر. هجر في الأحساء، في على الخليج العربي، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى وبصرى بالشام. الشاهد من هذا الحديث هو شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخلق بالفصل بين الخلق في القضاء. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وهذه الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يشفع للناس أن يدخلوا الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، يعني أكثر من صدق وأكثر تبعاً هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسالته خاتمة. وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته، أي من أمة الدعوة، إلا رجل واحد. فانظروا، هذا نبي من الأنبياء مؤيد بالوحي، ومع ذلك لا يصدقه ولا يتبعه إلا رجل واحد. فلا نسأم ولا نمل ولا نفتر حتى لو لم نجد استجابة، إنما علينا الدعوة والتذكير. أما الهداية فهي بيد الله عز وجل، الواحد لا يملك الهداية لنفسه فضلا عن أن يملك الهداية لغيره. فلا يأس في الدعوة ولا فتور ولا كسل. باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. حديث أنس: آتي باب الجنة يوم القيامة، الجنة لها أبواب، فأستفتح، يعني أطلب منهم أن يفتحوا الباب. فيقول الخازن، أي يقول الملك المسؤول عن باب الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لا يقول رسول الله، يقول محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، يعني أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفيه أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله الجنة وشفاعته للناس أن يدخلوا الجنة بعد الشفاعة في أهل الموقف. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة. قال: لكل نبي. اختلف في الفرق بين النبي وبين الرسول. قيل: النبي هو من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقيل: الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فلو قلنا بذلك القول كان النبي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا مستبعد والله أعلم. فالقول الثاني أن النبي هو الذي يأتي يجدد دعوة الرسول الذي قبله، بمعنى أنه لا يأتي بدعوة جديدة، إنما هو يجدد الدعوة للرسول الذي قبله. أما الرسول فهو يأتي بدعوة جديدة، لا يجدد دعوة من كان قبله، لعل هذا هو الأقرب والله أعلم. فتعجل كل نبي دعوته، تقدم قبل قليل. ويؤخذ من قوله لكل نبي دعوة مستجابة، يحتمل والله أعلم أن لكل نبي دعوة مستجابة خاصة بقومه، فالأنبياء استعجلوا هذه الدعوة إما لقومهم وإما على قومهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته. ويحتمل أن لكل نبي دعوة مستجابة بيقين، ولا يمنع أن له دعوات تستجاب، لكن الكلام أن هذه الدعوة مستجابة بيقين فهي التي تدخر. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت، أي أخرت وعجلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، وهذه الشفاعة عامة، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يشفع والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون وسائر المؤمنين يشفعون. قال فهي نائلة أي مدركة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذا مات وهو لا يشرك بالله شيئا هو من أمة محمد، لكنه من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. وفيه أن المراد بقول ربنا تبارك وتعالى لا تنفعهم شفاعة الشافعين أي من مات على الشرك، أما من مات موحدا فتنفعه الشفاعة كما في هذا الحديث. وفي هذا الحديث رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يخلدون بالكبائر، وفيه أن عصاة هذه الأمة حتى لو دخلوا النار فمآلهم الجنة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، مر بنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الآية في موطن الاستشهاد لا يستعيذ بالله من الشيطان ولا يبسمل، إنما الاستعاذة والبسملة حينما يريد الواحد التلاوة، يعني يتعبد الله عز وجل بالتلاوة، هنا يستعيذ ويبسمل. ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس أي الأصنام، فمن تبعني أي على ملتي فإنه مني، ومن عصاني ما الذي يحصل؟ فإنك غفور رحيم. وفيه رحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالناس، حتى من يخالفهم، حتى العاصي، هم رحماء بالخلق، فأرحم الخلق بالخلق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويجب أن تكون هذه صفة أتباع الأنبياء. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إذا عذبتهم فهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تغفر لهم هذا ليس عن ضعف، أنت العزيز، يعني العزيز هو القوي، فأن تغفر لهم وأنت قادر على عذابهم. الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، فلا تعذب إلا بحكمة ولا تغفر إلا بحكمة. فرفع يديه، وفي استحباب رفع اليدين حال الدعاء. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء أحاديث متواترة في مواطن مختلفة. وقال: اللهم أمتي أمتي، إذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكى، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته حتى يصل به الأمر إلى البكاء. فقال الله عز وجل، وفيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسل ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذه البشارة لنا معاشر البطالين المقصرين، وفيها رحمة، وفيها وعد من الله عز وجل أنه سيرضي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ولن يقع له سوء بأمر يصيب هذه الأمة يوم القيامة من عذاب ونحوه. وعن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي ادخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطٍ يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم وليديه فاغفر. حديث جابر هو رواه مسلم بإسناده عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس من قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي قبل الهجرة، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ يعني تذهب معنا تكون في هذا الحصن وننصره؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه فضيلة للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، حيث كان من السابقين إلى الإسلام، وكان أيضا ممن سعى في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل ذا شيئا إلا بأمر الله عز وجل، لأنه رأى أنه أن مهاجره في أرض ذات نخل للذي ذخر الله للأنصار، أي ذخره لهم بفضيلة النصرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه. وفيه الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة، ثم بعد ذلك بعد الفتح لم تكن واجبة، لأن البلاد أصبحت بلاد إسلام. فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة يعني لم يناسبهم جو المدينة. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قدموا المدينة أصابتهم الحمى وتأثروا من جوها، حتى نهاية الأمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى مهيعة، وهي الجحفة. فبعد ذلك زال ما في المدينة من أمراض وأوخام تصيب من أتى إليها. فاجتووا المدينة فجزع من شدة المرض، فأخذ مشاقص له. المشاقص هو النصل الطويل، نصل طويل يكون حاد، فقطع بها براجمه. البراجم هي عقد الأصابع، عقد الأصابع هذه هي البراجم. فشخبت يداه حتى مات، بمعنى أنه قطع البراجم فبدأ ينزف الدم حتى انتهى، ثم مات بسبب نزيف الدم. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة مع أنه قتل نفسه، ورآه مغطيا يديه، يعني هيئة اليدين ليست حسنة، آثار القطع موجودة. فقال له: ما صنع بك ربك؟ يعني ما أنت قتلت نفسك واعتديت عليها، ما الذي صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه فضيلة الهجرة، وفيه أن بعض الكبائر تكفرها بعض الأعمال الصالحة. ف فقتل الناس كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها كفرت بأي شيء؟ بالهجرة. فقال: ما لي أراك مغطين يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، أنت الذي جرحت يديك فلن نصلح، تبقى يداك كما هي. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قص الرؤيا، وفيه أن الرؤيا من الوحي، وفيه أن الرؤيا أحيانا تأتي كما هي لا تحتاج إلى تعبير وتفسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيه دعاء لمن ارتكب معصية، وفيه أيضا دعاء لمن ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. باب في قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، قال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والتبليغ، وفيه أن الشخص يبدأ بمن حوله في الدعوة والتبليغ، يبدأ بأقاربه ومن حوله من أهل بلده. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، دعاهم حتى اجتمعوا، فعم وخص، يعني أول ما بدأ بالعموم، ثم لم يزل يخص حتى خص أقرب الناس إليه بالدعوة وهي فاطمة. يا بني كعب بن لؤي من قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار بأي شيء؟ بالدخول في الإسلام. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب. الآن وصل إلى عمومته، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت رسول الله، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، لا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب الله عز وجل، غير لكن لكم رحمة، أي لكم قرابة، سأبلها ببلالها، معنى سأبلها أي سوف أصلها، وفيه صلة الأقارب وإن كانوا مشركين. فصلة الرحم ليست خاصة بالمسلم، بل الرحم الكافر توصل. فلذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أتت إليها أمها في المدينة، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتت راغبة، أي تريد الصلة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. فنزل قول ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، الآية. باب ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. العباس بن عبد المطلب أنه قال: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ يعني أخاه، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ والد علي رضي الله تعالى عنه. فإنه كان يحوطك، أي يحمي عنك، ويغضب لك أي يغضب بسببك. قال نعم، فنفعه صلى الله عليه وسلم في حياته قبل مماته، لا زال يدعوه حتى آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال لأدعو لك ما لم أنه عنك، حتى نهي في قوله تبارك وتعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وفيه الاعتراف بالجميل حتى للكفار. أما بعد وفاته قال نعم، هو في ضحضاح من النار. الضحضاح هو الشيء اليسير الذي ليس كثيرا، كما سيأتي في الحديث الآخر أعن عليه، يعني ضحضاح يعني شيء يسير، لما يكون مثلا عندنا ماء يسير لا يغطي إلا القدمين أو نحو ذلك، هذا يسمى ضحضاح. قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا، فيه جواز كلمة لولا للأمر الظاهر، حينما تقول لولا أنا فهذا جائز إذا أسندته إلى شيء له القدرة على الفعل. تقول مثلا لولا أنا لما أتى فلان للمسجد، بمعنى أن أنا الذي أحضرته على السيارة لا بأس فيها، رحمك الله. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفيه أن الكفار في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار الكبرى الذي لا يصلاها إلا الأشقى. فتختلف نار الموحدين عن نار الكفار. وفي هذا الحديث النوع الثالث الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، وشفاعته في تخفيف العذاب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه فعذب، ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من النار يغلي منهما دماغه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار. أهون هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يعني أخف عذابا، أهون أهل النار عذابا أبو طالب. قال أهل النار، هل المقصود بأهل النار كل أهل النار بما في ذلك الموحدون، أو المقصود أهون أهل النار من أصحاب النار الذين هم أهلها الكفار؟ اللي يظهر الله أعلم الثاني، أهون أهل النار من الكفار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار، يعني عليه نعلان من نار. وهذا تقدم قبل قليل في ضحضاح، يعني النار فقط في أوله من الأسفل. قال يغلي منهما دماغه، أي من شدة حرها. فإذا كان هذا هو أهون لأهل النار عذابا، فنعوذ بالله عز وجل من النار ومن أهل النار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكواكب هي الشهب التي تنقض في السماء. قلت أنا، أي الذي قال حصين بن عبد الرحمن. ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، خشي أن يظن به أنه قائم يصلي يقول وأنا ولست في صلاة. وفيه حرص السلف ألا ينسب لهم شيء من الخير لم يفعلوا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، اللدغ هنا لذوات السموم. قال فماذا صنعت حينما لدغت؟ ماذا صنعت؟ قال استرقيت، يعني طلبت من أحد أن يرقيني يقرأ علي القرآن. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي جعلك تسترقي؟ قلت حديث حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. إذن السلف حديث لا يعملون إلا بحديث مسند، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال لا رقية أي لا أفضل الرقية، وأفضل ما ينتفع به في باب الرقى، والرقية هي النفس على المريض بالقرآن والدعاء. لا رقية إلا من عين، العين أي إذا صابت الشخص عين رقية ويزيل ما يجده، أو حمى، الحمى هي ذوات السموم، يعني أولى ما يرقى وأنجع وأفضل ما ينتفع به في باب الرقية رقية العين ورقية ذوات السموم. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الذي ينتهي إلى ما سمع ويعمل بالدليل الشرعي فقد أحسن ولا يلام. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم أي في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العدد القليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. إذا انتبهوا، أنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي النبي ليس له إلا واحد من الأتباع، أحدهم ليس له إلا اثنان، أحدهم ليس معه أحد، فلا بد من الصبر في باب الدعوة إلى الله عز وجل. إذ رفع لي سواد عظيم، مقصود هنا سواد أي أناس لكثرتهم لا يرى إلا سوادهم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق أي إلى الجهة الثانية، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر أي الثاني، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، هذه أمتك أي أمة الإجابة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن فيه 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة ابتداء لا يحاسبون ولا يعذبون. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخوضون في هؤلاء، وكل واحد يقول لعلهم كذا لعلهم كذا، كل واحد منهم يتمنى أن يكون من هؤلاء. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 70,000 لعلهم الصحابة، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء غير ذلك. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ أنتم الآن مشغولون تتحدثون وتتناقشون بأي شيء؟ فأخبروه، فقال أي عن 70,000 هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون أي لا يرقون الناس، ولا يسترقون أي لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، لأن الشخص إذا طلب من الناس أن يرقوه يكون لهم منة عليه، فلذلك لا يسأل إلا ربه. كلمة لا يرقون أي هم لا يرقون الناس، هذه العبارة أو هذه اللفظة ليست محفوظة، ليست محفوظة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى، فالذي ينهى عنه هو طلب الرقية، أما نفع الناس فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا عن الرقى، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالذي ينهى أن الشخص هو يقول للناس ارقوني، فيه هذا شيء من الذل، أما كونه ينفع إخوانه المسلمين فلا يدخل في هذا الأمر. فلذلك أهل العلم يرون أن زيادة لا يرقون ليست محفوظة، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، تجدهم يبتهلون الله عز وجل فيما أصابهم ويتوكلون على الله حق التوكل، ولا يمنع ذلك من أخذ الأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. بل الأخذ بالأسباب من التوكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعقلها واتكل. قالوا فبما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعمل من التوكل، الأخذ بالأسباب من التوكل. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الفضائل التي يسمعونها. فقال أنت منهم خبر. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قام رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. واصبح هذا مثلا. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه. قد يكون هذا الشخص ليس أهلا، وحتى لو كان أهلا سيتوارد الناس على أي شيء على السؤال، واحد بعد آخر كلهم يقول ادعو الله. فلذلك أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال سبقك بها عكاشة، أصبح هذا مثلا يغرب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حديث عبد الله مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، القبة هي الخيمة، نحو من 40 رجلا كانوا قرابة 40، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يقصد هذه الأمة. قالوا قلنا نعم، مقارنة بأي شيء؟ بمن مضى من الأمم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة زيادة؟ فقلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده، فيه الحلف بالله عز وجل، والحلف هنا مستحب لأنه تأكيد لخبر ديني. إني لأرجو أي من الله أن تكونوا نصف أهل الجنة، أي هذه الأمة أمة الإجابة ستكون يوم القيامة تأخذ نصف الجنة، يعني نصف الجنة من المسلمين والباقي من الأمم التي مضت من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. وذلك يعني والسبب أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. إذن لا يدخل الجنة إلا المسلم، أما الكفار فالجنة محرمة عليهم. قال وما أنتم في أهل الشرك، يعني أنتم مقارنة بأهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. الثور الأسود كم فيه من الشعر الأسود؟ آلاف. فماذا تكون آلاف الشعر وربما أكثر من ذلك أمام شعرة بيضاء؟ فلذلك الله عز وجل حين يبقى في الجنة بقايا ينشئ لها خلقا إنشاء، يعني يخلق لها خلق ليسوا من الآدميين لم يمروا بالدنيا ليملأها، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يعني هذه الأمة قليلة مقارنة بمن سبقها من الأمم من أهل الشرك الذين لم يتبعوا الأنبياء. وقد مر بنا قبل قليل النبي معه الرهط، النبي معه الرجل والرجلان، النبي وليس معه أحد. وهذه الأمة ولله الحمد على ما عندنا من تقصير وخلل، ولله الحمد فيها خير، فيها محافظة على الصلاة، فيها حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. باب في قول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، من كل 1999. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من ياجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. لبيك مصدر مثنى من ألب بالمكان إذا أقام، أي أنا مقيم على طاعتك، أو من ألب إذا أجاب، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد. وهذه تقال للخالق تبارك وتعالى، وأيضا تقال للمخلوق، كما مر بنا في حديث معاذ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. فتقال للخالق تبارك وتعالى وتقال للمخلوق. والخير في يديك، الخير في يدي ربنا تبارك وتعالى، أما الشر فليس إليه تبارك وتعالى، كما في حديث دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. قال: يقول: أخرج بعث النار. أخرج البعث الذين سيدخلون النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. إذن كم بقي؟ 1 من 1000 يدخل الجنة. قال: فذاك حين يشيب الصغير، يشيب أي يتغير لونه، لون شعره، وتضع كل ذات حمل حملها، لأن من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء يبعث عليه. وترى الناس سكارى، تراهم سكارى يتصرفون كتصرف السكارى، وما هم بسكارى، ليسوا مخمورين، لكن عذاب الله شديد، فهم سكارى من شدة الهوى. قال: فاشتد ذلك عليهم، أي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل؟ إذا كان 1 من 1000. قال: أبشروا، وفيه إلقاء البشارة بالخبر السار، فإن من ياجوج وماجوج 1000، وفيه أن ياجوج وماجوج الذين يخرجون في آخر الزمان حين نزول عيسى ثم يسلط الله عليهم النغف، أنهم من نسل آدم عليه السلام. فإن من ياجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع، أي لأرغم من الله عز وجل، أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. وفيه أن من سمع خبرا مفرحا يقول الحمد لله ويقول الله أكبر. أما الصفير والتسريق في الأخبار المفرحة فهذا ليس من هدي المسلمين، بل ربنا عز وجل ذكر الكفار أن هذا من هدي الكفار وإن كان في عبادتهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية التسريق. فإذا سمعنا بخبر سار نقول الله أكبر الحمد لله، هذا هو هدي المسلمين. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. شطر أي النصف. إن مثلكم في الأمم يعني قدركم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وتقدم، أو كالرقمة في ذراع الحمار، الذراع المقدمة، الرقمة في ذراع الحمار. ربما بعض الكبار يعرفون الرقمة. تعرف الرقمة في ذراع الحمار؟ نعم، في ذراع الحمار، في يد الحمار، في أعلاها، نعم، السواد يكون فيه سواد قدر البيضة تقريبا، هذه الرقمة في ذراع الحمار. ولا شك أن الرقمة مقارنة بالحمار أكثر من الشعرة البيضاء في الثور الأسود، فهذا يدل على أن هذه الأمة مقارنة بغيرها قليلة، لا سيما إذا قلنا ياجوج وما جوج. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد في هذا اليوم الأحد 14 من شهر شعبان سنة 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جامع الرحمة في مدينة المروج في تونس، انتهينا ولله الحمد من مدارسة كتاب الإيمان من مختصر الإمام مسلم للمنذري عليهما رحمة الله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها في ميزان حسناتنا، وأن يهبنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينيل لنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يريدنا حوضه ومن نحب من أقارب وأباعد من المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.